بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العلمية 11 بعد 100 والمقام في مجمع أهل السنة والجماعة ببيلة مع سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الجنائز، باب تمني الموت. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسن لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال
حدثنا، كان هذا منصوب على تقدير إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز حاء قال وأنبانا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، بدأ بتمني الموت لأنه من المنازل الأولى قبل الموت، وهو رحمه الله تعالى سوف تكلم عن الجنائز وما تعلق بهذا الباب كله من التلقين وما يليه، فبدأ بتمني الموت. ومن مجموع هذه الروايات التي فيها النهي عن التمني مطلقا: لا يتمنين أحد منكم الموت، ذكر أيضا روايات مقيدة: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي الرواية الأخرى: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. تمني الموت على أقسام: كان يتمنى الموت لضر أصابه فإن هذا دليل جزع فينهى عنه، لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر أصابه بل ينبغي أن يصبر. الثاني أن يتمنى الموت لفتنة يخشاها على نفسه، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا كان لحاجة شرعية ويخشى على نفسه الفتنة، فهذا لا بأس به. ولقد تمنت مريم الموت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وفي الجملة فإن الإنسان لا يتمنى الموت ولكن يتمنى طول العمر مع الصلاح، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. إذن تحصل من هذا أن النهي عن تمني الموت في حالة ما إذا كان لضر أصابه فجزع ولم يصبر، فهذا خلاف ما هو مأمور به من الصبر على الشدائد. نعم، ولكن إنسان يتمنى طول العمر ويتمنى أن يزداد إحسانا، فإن من توفيق الله عز وجل العبد هذا، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم أي نعم، مثل ما جاء الحديث عند البخاري: فيمر الواحد يتمرغ على قبر أخيه يقول: ليتني مكانه إذا شدت الفتن وعظمت. نعم.
الدعاء بالموت. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو البصري عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تمنوه، فمن كان داعيا لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل.
يعني في حالة ما إذا نزل به ضر أو شيء أو كذا فإنه يقول اللهم أحيني، بدل ما يقول اللهم عجل بموتي، إذا نزل به ضر فليقول اللهم أحيني ما أنت لا ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإن الإنسان لا يدري. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعة وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به.
الله أكبر. هذا دل على امتثال الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على السنة، فلقد تألم ألما شديدا وكان يتألم ألما شديدا، ولكنه مع ذلك قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت لدعوت به. نعم.
كثرة ذكر الموت. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حاء قال وأنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات
وهو الموت، فإنه الذي يحول بين الإنسان وبين ما يشتهي. نعم.
قال أبو عبد الرحمن محمد ابن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد ابن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبة حسنة، فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. باب تلقين الميت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد حاء قال وأنبأنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة ابن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا
ومعنى موتاكم يعني من نزل بهم الموت في الاحتضار لقنوا موتاكم حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله.
نعم.
باب علامة موت المؤمن.
فهلكاكم هنا من جهة المعنى اللغوي يعني وليس من جهة المعنى الشرعي أنهم يهلكون، ولكن يقال هلك فلان مات فلان. نعم.
وهذا يفسر شيخنا فقول الله عز وجل فلما هلك.
نعم. فلما هلك إيه؟
يوسف. يفسر هذا.
إيه نعم. نعم. غزية. نعم.
باب علامة موت المؤمن. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين.
نعم.
شدة الموت. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال
هذا من علامات موت المؤمن أنه يموت بعرق الجبين فيعرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك ويجد شدة. نعم. لكن الإنسان إن وجد ذلك من غير المؤمن فلا يقول هذا علامة إيمانه، يعني هذا ليس حصريا على المؤمن بحيث تصبح علامة كاشفة ومميزة، ولكن المؤمن يجد سكرات عند الموت، لكن إن وجدها غير المؤمن فلا يقال بأنه آمن، لابد أن يكون هذا مع سياق الإنسان في حياته من حياته على الطاعة وظهور أمرات الإيمان عليه. نعم.
شدة الموت
علق على هذا ولا شيء؟ قال إيه؟ نعم. قال إيه؟ قل لا، غير التعليل، مسألة أنها قد تحصل غير المؤمن، أحد نص عليها؟ لأن الظاهر أنها ليست يعني كاشفة وميزة لا تحصل إلى المؤمن مطلقا، لكن المؤمن ما يحصل له يكون هذا بسبب أن الله عز وجل يأجره عليه، وأنه يجد السكرات اللي كفر الله عز وجل بها ما بقي من حسناته، أو يرفع درجاته، لكن قد يجدها غير المؤمن بتعب ونصب، ولا يكون هذا دليل إيمان، مثل الفضاء التي مثلا في موت يوم الجمعة، في موت كذا كذا، الغريق، المبطون، كل هذا مقيد بأن يكون الإنسان مؤمنا. نعم. نعم.
شدة الموت. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وذاقنة، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت يوم الاثنين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن يمكثوا وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك يوم الاثنين.
لكن قال موت يوم الاثنين، هل معناه أن في ذلك فضيلة؟ اليوم الموت يوم الاثنين، وما الفرق بين يوم الاثنين والأربعاء والجمعة؟ فهل هذا فيه فضيلة؟ الذي يظهر أنه ليس فيه فضيلة منصوص عليه، لكن لو قال موت النبي يوم الاثنين هذا ظاهر فيه فائدة، وهو أننا عرفنا متى مات النبي، لكن موت يوم الاثنين هل يطور هذه فيها فضيلة؟ فالموت يوم الاثنين، الولادة يوم الاثنين، كل هذا لا فضيلة فيه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مولده في الاثنين، نعم، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا للبشرية. نعم. نعم. هذه مسألة ثانية. نعم.
الموت بغير مولده. قال أخبرنا يونس يعني بن عبد الأعلى.
الموت يوم الاثنين، ماذا يريد النسائي من هذا التبويب؟ ماذا يريد من هذا التبويب؟ ذكر سبب التبويب. عند البخاري قال باب ايه هذا لا يظهر، كل هذا لا يظهر، طالما أنه لم يرد سنة في ذلك تتبع فلا فرق بين الاثنين وغيره. كيف احنا لا نتكلم في الجمعة، لا نتكلم في الاثنين، هل ورد فيه فرض خاص؟ نعم. نعم ولو، ما الدليل؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما دل على هذا ولا حث على هذا ولا بين فضيلة هذا. نعم، لكن ما ورد إلى الجمعة إن صح في الجمعة، ما لا علاقة، هذه عبادة. طيب فضل الاثنين والخميس لأن هذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت ولادته فيها نفع شرعي، كان فيها نفع شرعي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم في الصوم عبادة وطاعة، لكن النبي ما بين فضيلة مولد يوم الاثنين، فضيلة الولادة يوم الاثنين، ولا فضيلة الوفاة يوم الاثنين. فلو أنه قيل باب موت النبي يوم الاثنين فاستفدنا أنه مات يوم الاثنين تاريخ وفاته، أما الموت يوم الاثنين إن كان مراد النسائي رحمه الله تعالى أن يبين الفضل، فالفضل لا يكون بما لا دخل الإنسان فيه، لا دخل الإنسان فيه. نعم. ولا أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه فنقول نعم لا دخل فيه، لا دخل فيه، لكن متى؟ في زمان الفاضل، مثل من يموت مثلا يوم عرفة. ليه؟ لأنه دليل طاعة وعبادة، الإنسان يكون متلبسا بعبادة جليلة وهي عبادة الحج، وفي أرض طيبة وفي زمان مبارك. نعم نعم. من الذي قال؟ الأثيوبي يقول إيه؟ ايضا يعني لو ان النسائي يريد ان يحسم انه مات يوم الاثنين، ليس هذا المراد بتبويب هنا، ايضا الموت يوم الاثنين، ما قال موت النبي يوم الاثنين، لو قال موت النبي يوم الاثنين بيرجح متى مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانه يعني يشير الى شيء من الفضل، لكن نقول الفضل لا يثبت الا بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولو اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كان كلها أيام الله عز وجل، الاثنين والأربعاء والخميس وكذا كله، لكن ما ورد في الاثنين إلا ولادته فيه، والولادة موفقة، لكن لما كانت الولادة حصل بها النفع الشرعي للناس كان هذا اليوم علامة على هذا، فشرعت العبادة فيه من صيام، شرعت عبادة الصيام لهذا المعنى، شرع النبي عبادة الصيام. أما للموت، لا النبي قال مثلا أثنى على صحابي لما مات الاثنين، ولا النبي قال بقوله من مات يوم الاثنين. نعم.
الموت بغير مولده.
نعم.
الموت بغير مولده. قال أخبرني يونس ابن عبد الأعلى قال أنبان ابن وهب قال أخبرني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
هذا يعني يمكن أن يقال إذا كان خرج مهاجرا في سبيل الله أو خرج في طاعة، فيكون خروجه هذا للطاعة كتب الله سبحانه وتعالى خطواته لأنه خرج للطاعة، أما مجرد أن يترك الإنسان بلده ويعيش في بلد أخرى لتجارة أو غير ذلك فليس فيها فضل خاص. فإن صح هذا الحديث، إن صح هذا الحديث فمحمول على هذا، إذا خرج الإنسان في طاعة من بلده فإن خروجه هذا يكون أجرا له، قال سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم لما هاجروا لم يحل لهم أن يعودوا إلى البلد وهي مكة، معنا أفضل بقاع الأرض، لم يحل لهم حتى تبقى لهم طاعتهم وطاعة الهجرة. فهذا يحمل على ما إذا كان الإنسان خارج في طاعة الله عز وجل، مثل مثلا طالب علم خرج من بلده وسكن في بلد أخرى لطلب العلم، أو خرج على الثغور في الجهاد في سبيل الله، خرج في طاعة. نعم نعم. في الذهاب ولا في الإياب؟ وراجع. نعم. لا إن شاء الله مأجور على هذا، إن شاء الله مأجور، ولا يبعد أن يكتب له أجر العمرة كاملة. لا اللهم قبلوش. لا نعم، يعني من مات في عرفة اللهم قبلوش، ومن مات بالعكس. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيح المقيم. فهذا رجل مات وقد دخل في العمل، كون يسافر وتحرك وكذا، هذا إن شاء الله إن شاء الله يرجى له الأجر كاملا بإذن الله. أي نعم. ليه؟ لأنه يؤجر على الهجرة، نفس المعنى اللي احنا اشرنا اليه، انه ليس مطلق الانتقال من بلد الى بلد، وانما اذا كان في طاعه لله سبحانه وتعالى، وليس هذا خاصا بالمدينه، بل هو كل طاعه ان شاء الله، في الجهاد، في طلب العلم، في المرابطه على الثغور. نعم
نعم. باب ما يلقى به المؤمن من الكرامه عند خروج نفسه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مصحوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنت هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار.
فدل هذا على أن الأرواح تتلاقى، على أن الأرواح تتلاقى أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، لأنه هنا قال فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه، مرحبا بمحمد، مرحبا بعلي، مرحبا بإبراهيم، ويرحبون به هذه الأرواح. فيسألون ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فلان الأخ فلان والأخ فلان الأخ كذا، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال أما أتاكم، إذا قال هو محمد الأخ محمد مجلكوش أخ إبراهيم مجلكوش أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أم الهوية، لأنه لو كان مؤمنا لجاء أنا، سبحان الله، يعني كان ما تعرفون كان أمور الدنيا، إذا التقيت أنت بأحد إخوانك في أي بلد تقول ماذا فعل أخي فلان وماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، لا دعك منه هذا صار مع الحزبيين، وماذا فعل فلان لا ما شاء الله على خير، وهذا ماذا فعل، وهكذا، وهذا لا أعرف حاله، ما رأيته والله من سنة، ما رأيته من سنة، هو بيجي ما بيجيش يحضر ما بيجيش كذا، لا والله ما رأيناه من سنة، وهكذا. فكذلك الأرواح فإنها تتلاقى بعد الموت، و يحب بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا، فمن لم يكن مع أرواح المؤمنين فهو مع أرواح غير المؤمنين. طبعا المؤمن هذا يشمل من فيه معاصي من فيه كذا، لأنه ما يخرج عن هذا إلا أرواح الكافرين، لكن الأرواح يلحق من النعيم على قدر الأعمال، يلحق من النعيم على قدر الأعمال، لكن هذا القدر يدخل فيه كل من يتحقق في اسم الإيمان، سواء كان الإيمان الكامل أو كان الإيمان الناقص، فلا يحرم من هذا أصحاب المعاصي، إنما يحرم من هذا الكافر، لأنه لا يذهب به إلى أم الهوية إلا الكافر. أما في الحساب فقد تذهب، أي يؤخذ بالمؤمن ناقص الإيمان فيدخل النار يعذب على قدر معاصيه. أما تلاقي الأرواح فالذي يظهر أن إما أرواح مؤمنة وإما أرواح كافرة، والكافرة يدخل فيها المنافقة أيا كان نوع الكفر، والمؤمنة يكون فيها المؤمن كامل الإيمان ويكون فيها المؤمن ناقص الإيمان، لأنه ليس أحد من المؤمنين إلا وعنده معاصي، لكن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنه. نعم نعم. كيف الجرح والتعديل؟ كل الدنيا جرح وتعديل. هنا أيهم هو إذا لم يكن معهم فهو في النار. مش هو ما أنا أقول لك الجرح والتعديل هذا دنيا ودين، لا الدنيا كلها جرح وتعديل والدين كله جرح وتعديل، لأن أصناف الناس هكذا، أصناف الناس مؤمن كافر فاسق، أصناف الناس، وعلى وفق أصناف الناس على وفق يترتب ذلك عاقبة الناس، فالجنة الخالصة والنار الخالصة ودركة من دركات النار لمن شابه شيء من هذا وذاك وأراد الله عز وجل أن يدخله النار ليطهره. كذلك الدنيا كل الدنيا جرح وتعديل، اركب مع فلان، لا 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 مش راح مع فلان، فلان ده ما ترحلوش، خلي فلان يزرع ارضك، لا 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 ده هذا لعاب بيترك للزرع في، طيب تزوج فلان، لا 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 الناس دي مش طيبين مش كويسين، كل الدنيا والدين جرح وتعديل. الذي ينكر جرح وتعديل ينكر الدنيا ودين. الدنيا جرح وتعديل، حتى الظواهر الكونية، اليوم برد صعب، اليوم جميل، اليوم حتى هذا اصلا هذا يوم عصيب، أيام نحسات، الدنيا والآخرة جرح وتعديل، الدنيا والدين كله جرح وتعديل، جرح وتعديل، لكن جرح وتعديل على وفق ماذا؟ هو دين مش هو دين القضية، جرح وتعديل على وفق الضوابط الشرعية، على وفق الأحكام الشرعية فيكون مقبولا، أو على غير ذلك فيكون مردودا. إنما اللي يقول لك ما في جرح وتعديل، دعونا لا نتكلم في الناس، ما خلق من لا يتكلم في الناس، ما خلق بعد. ولن يخلق فيما أعلى، إنه لا يمكن الإنسان يمر يوم إلى جرح وتعديل، سواء في دون في دنيا في دنيا أو في دين، جرح وتعديل على طول، جرح وتعديل، جرح وتعديل دائما. نعم الرحمة هنا، الروح بالفتح يعني الرحمة، لا تيأسوا من روح الله من رحمة الله. نعم وفيها إثبات الغضب أيضا وإثبات السخط إلى ورب غير غضبان، أيضا خروج ساخطة مسخوطا عليك، نسبة السخط لله سبحانه وتعالى. نعم وفيه أيضا عاجل بشرى المؤمن حينئذ يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه إذا وجد هذه الأشياء، وجد ملك الموت ووجد الملائكة معه، معهم أكفان وحنوط من الجنة، فيحب لقاء الله عز وجل. سبحان الله يا إخواني، وانظروا إلى رتب الأرواح في هذا المقام، يعني روح في المساجد، روح مع العلم، روح مع السلف، روح مع الطاعة، هذه الروح كما كانت مختارة لهذا الأمر في الدنيا فإنها أيضا مع الملائكة في الآخرة، وتتناقلها الملائكة ويقولون روح من هذه، روح فلان بأحب أسمائه التي كان يلقب بها في الدنيا، ويرتقى به من سماء إلى سماء، مقامات عالية رفيعة، عالية رفيعة وسط ملائكة لا يعلم ولا يحصى عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني شرف ليس بعضه شرف، الذي يحرص على شرف في بلدته أو شرف في مركزه أو شرف في محافظته، انظر لهذا الشرف في أهل السماء، في أهل السماء في السماوات السبع، كل سماء يشيع منها مقربوها، ثم ريح طيبة كأطيب بريح المسك حتى أنه لا ينوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء، فيقول ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، كل هذا سبحان الله، فيأتون بأرواح المؤمنين. يعني موكب عظيم جدا، ونحن نتعامل مع بدن في الدنيا، نتعامل معه الدفن الساعة كذا، نكفن نغسل نكذا، والروح لها مجال آخر ولها محل آخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أرواحنا من هذه الأرواح الطيبة المباركة، أرواح المؤمنين. نعم.
في من أحب لقاء الله.
تريسر عايز تريسر. هذا منهجه ناقص، الذي يقول أنا لا أتكلم في أشياء، أنا منهج لا أتكلم في أشياء، وتقول يعلم طلاب المنهج السلفي. أي منهج سلفي؟ أي منهج سلفي؟ يعني سفيان الثوري ما كان سلفيا لما تكلم في الحسن بن صالح، لما ما كان سلفيا لما تكلم في الربيع بن صبيح، ما كان أحمد سلفيا لما تكلم في أهل الأهواء والبدع. دعوني أن أتكلم في هذا، لا أتكلم في منهج السلف، هذا كلام باطل. ثم إن كان صادقا في منهج السلف، هو منهج السلف سيدنا أصلا؟ ده أنت بتبقى تيجي ناوي تقول إيه، بلاش النهاردة نتكلم، يعني خلاها كده، كفاية امبارح، كفاية أمس. لا يمكن يتركك المنهج أصلا. إيه المنهج؟ لا يمكن يتركك منهج. يقول لك تكلم، يلا خذ هذه تكلم، تكلم يلا. إذا كان الإنسان بيقول لك هو الأرواح في السماء فيها جرح وتعديل، الملائكة بتجرح وتعدل، فالمنهج لا يتركك. فإن كان هذا يدرس المنهج بصدق وحق، لو كان يدرس المنهج بصدق وحق لما ترك الكلام في هذا، لأنه سوف يقرأ وسطية أهل السنة. بين من؟ في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، تكلم يلا في الجرح، يلا المرجئة والخوارج. بين من في الصحابة؟ بين الخوارج والرواف، تكلم. بين من في القدر؟ بين القدرية وبين الجبرية، تكلم. إذن لابد في أي باب سوف تتكلم، لأن كل باب من الأبواب العلمي إنما هو قائم على مسلك أهل الإيمان أهل السنة، الذي يجانب ماذا؟ مسالك أهل البدع والضلال. من هم أهل البدع والضلال؟ ولا نتكلم عن الخوارج في عهد النبي والمرجئة في عهد النبي. أما اليوم خوارج اليوم لا تتكلم فيهم ليس من منهجي، مرجئة اليوم لا تتكلم فيهم ليس من منهجي. الإمام ابن تيمية تكلم في مبتدعة عصره، أحمد تكلم في مبتدعة عصره، ابن عبد الوهاب تكلم في مبتدعة عصره، ابن باز تكلم في مبتدعة عصره. كل مبتدع في أي عصر من العصور لابد أن ينبري لهم أهل السنة والجماعة. ولهذا احنا قلنا عنوان هذا المنهج أو هذه الأمة أول منهج يعني اتضح فيها في جهة المسلك العلمي، كما أن النبي أول كلمة تلقاها في طبيعة الدعوة لما قال له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، أول كلمة هي هذه، أن الإنسان يعلم أنه مبتلى في هذا السبيل. كذلك أول خيط في المنهج العلمي في هذه الأمة سموا لنا رجالكم. يوما كان تكلم الصحابة فقط فكلهم عدول، لكن يوما تكلم غير الصحابة كان منهم المقبول ومنهم المردود. فلهذا سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لابد. ولهذا الذين يقولون لا تتكلموا هم قصدهم لا تتكلموا فينا، قصدهم اللي هو الذين يقولون انتم ما ورقوا غير جرح وتعديل، ورقهم كذا والمنهج، وما تركتم احدا. السؤال، انت تركت احدا؟ انت تركت احد من السنه؟ ولهذا مر معنا لما قرانا عليكم فتاوى احمد النقيب الحامل لواء الوداعة، دعونا منها التبليغ اخواني هؤلاء، والاخوان يا اخواني هؤلاء. طيب والذين تكلموا في جرح وتعديل؟ قال هؤلاء نبتة سوء، هؤلاء اعوان الشيطان، هؤلاء. لا تبحاسب، حاسب، أنت لا تتكلم، أنت منوقع أن تتكلم في أحد، لم تتكلم في أهل البدع والأهواء، فلماذا تتكلم في هؤلاء؟ أبو الحسن المأربي والذين تكلمون وتكلمون وتكلمون، أول ما يأتي عندك الجزارون، هؤلاء قصابون، وهكذا. وحيد بن عبد السلام اللي ربما ما تكلم يمكن حتى في نصارى عنده ولا يهودي، يمكن ما سمعناه قط. وأول ما جاء إلى أهل السنة والمداخلة والمداخلة والمداخلة، الصوفية يحبون الله ورسوله، لكن المداخلة لا يحبون الله ورسوله، الظاهر عنده تكلم فيه. فهؤلاء إنما يريدون وضع سياج يحافظون به على أنفسهم هم. لا تقتلوا أحدا معناه لا تقتلني، يعني لا تسبوا أحدا معناه لا تسبني، لا تفعل كذا معناه، وإلا فلو هؤلاء أحصيت كلامهم وجدت أن كلامهم كله جرح وتعذيب لكن بغير حق. نعم. فليقول أنا عندي أنا أدرس منهج وأنا بس أكتفي يا أخواني بتدريس بس يعني جانب الحق، ويعرف الحق تعرف أهله وكذا وكذا إلى آخره. ده اعرف الحق تعرف أهله من ضمن الكواشف، يعني إذا عرفت الحق عرفت أهله. طيب من أهله؟ تكلم. ما هو يعني إذا عرفت الحق عرفت أهله صح، إذا عرفت الحق عرفت أهله بتعينهم التعيين الصحيح، مش إذا عرفت الحق عرفت أهله ولا وإذا عرفت الباطل عرفت أهله ولا تتكلم فيهم. إذا عرفت الحق عرفت أهله فتثني عليه وتحددهم، وإذا عرفت الباطل عرفت أهله فتحذر منهم. مش إذا عرفت الحق عرفت أهله وإذا عرفت الباطل عرفت أهله ولا تتكلم، هذا كلام باطل، هذا منهج عقيم، فهم سقيم هذا. يعني إذا عرفت الحق عرفت أهله، فعرفنا أن محمد وإبراهيم وعلي وزيد من أهل السنة، وإذا عرفت الباطل عرفت أهله فعرفنا أن أحمد وعبيد وعمار وكذا ليس من أهل السنة. ولهذا أهل السنة والجماعة نصوا على الأسماء مع القواعد، نجد القواعد البربري يأخذك إلى أن يختم بك شرح السنة، فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلا أنه من أصحاب السنة من أهل السنة. خلاص. ابن المديني كذلك في الاعتقاد، إلا لك يبدأ معك بهذا، يبدأ معك هو بأهل الحق الذين أخذنا منهم هذا المنهج، فأنا منهجي اتباع أهل الحق. من هم أهل الحق؟ أولا خذ عندك أهل الحق من هم، 1، 2، 3، 4، 5، من أهل مصر كذا، من أهل خراسان كذا. لهذا كان أهل السنة والجماعة يمتحنون بأهل السنة والجماعة، إذا جاء من العراق سألوه، إذا جاء من بغداد سألوه، إذا جاء من خراسان سألوه ما تقول في فلان يعني من أهل السنة، إن أثنى علي خيرا قالوا أنت من أهل السنة، إن تكلم فيه بشر قالوا أنت من أهل البدع. إذن إذا عرفت الحق اعتني أولا صح. تعرفون يا أخوانا دي مثل مسألة إيه؟ مثل مسألة القلب والجوارح. نحن عندنا عمل قلب ركن، وعندنا عمل جوارح ركن، تمام؟ هذا لا يصح الإيمان إلا به، لا عمل قلب ولا عمل الجارحة. لكن عندنا عمل جارحة شعب، إن ترك شعبة صح إيمانه بدونها، لكن إن ترك أصل عمل الجارحة فإنه يكون تاركا لركن الإيمان. لكن عمل الجارحة يصدر عن عمل القلب، ولا يأتي عمل الجارحة إلا عن طريق القلب، إلا إذا كان من المنافق فقد يأتي عمل الجارحة ولا يكون هناك قلب يدفع، إنما هذا نفاق. لكن لو صلح قلبه لصلح عمله، لكن قد يكون عمله أتى به في الظاهر وقلبه خارب فالشاهد من هذا أن الارتباط بين عمل القلب وعمل الجريحة هو نفس الارتباط بين منهج الحق ومعرفة أهله، منهج الباطل ومعرفة أهله. فلا بد أن يكون هناك أهل حق وأهل باطل، وإلا أنا مسبوق بأهل الحق أولا، وأيضا مطلوبا بين أهل الحق مؤخرا. كيف يعني؟ أنا أريد أن أعرف الحق، ممن أعرفه؟ مش أنت تقول اشتغل بأهل الحق ومع منهج الحق وكذا وعلم منهج الحق، ممن ستتعلمه جرح وتعديل؟ أول ما تأخذ كتابك رايح فين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب إلى الشيخ فلان؟ لا يا أخي، هذا الشيخ فلان رايح، انت رايح الشيخ فلان مين؟ هذا رجل من أهل الأهواء والبدع، فين رايح؟ ارجع. وما روح فين؟ روح للشيخ فلان. يبقى تسبق قاعدة معرفة الشخص قبل الطلب. ما انت تعرف الحق، من أين تعرف الحق؟ طيب من الكتاب. أي كتاب؟ يبقى لابد أن يكون عندك حكم على الكتاب، يبقى حكم على الشيخ وحكم على الكتاب. طيب عرفت الشيخ ونوى الحق، وعرفت الكتابة ونوى من كتب الحق، بعد ذلك وبعد ما تعلمت سوف تسأل عن أيضا شيخ وكتاب، وسوف تدل على شيخ وكتاب. إذن أنت مسبوق بجرح وتعديل، وتعيش حال دراستك في جرح وتعديل، وبعد دراستك ما أردناك إلا للجرح والتعديل. ولهذا تكلم خلاصة علم أحمد الجرح والتعديل في النهاية، ليعرفنا أحمد الصيرفي الناقد البصير من نقبل ومن نرد. خلاصة علم أبي زرعة الجرح والتعديل، خلاصة علم أبي حاتم هو الجرح والتعديل، لهذا بعدما صبروا وغاروا أغوار في أغوار العلم جلسوا ليكونوا أئمة جرح وتعديل. زبدة أحمد والجرح والتعديل، خلاصة أحمد والجرح والتعديل، خلاصة أبي زرعة الجرح والتعديل. فأنا ما أدري الذين يقولون هذا الكلام، الذين يقولون الكلام دي مجالس عرفية، عايزين الإسلام محبة، والإسلام محبة من طرف واحد، تكون محبة من طرف واحد. هو يتكلم فيك لكن لا تتكلم فيه، هو يتكلم فيك لكن لا تتكلم فيه. نعم. أي يرفع أصل مغضوب عليه من هو عندهم كل ده أوصاف مضاد، اتكلم في اليهود والنصارى واتكلم في الخوارج والمرجئة وكذا، لكن اليوم ما في، ما في، كلهم طيبين. وإذا أخطأوا يا أخي التأويل، ولو أن كل إمام أخطأ تركنا الخطأ إذا كان كيت وكيت، ويا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوه كل مال له، ولم يقل معاوية مبتدع ردوه، وأما كذا وأما كذا، ويأتون بقى بكتب كاملة في الموازنات. خلاص، وهذه كلها وقائع لا ترد، لكن على أي منزل تنزل؟ لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، سبب المسلم فسوق وقتل الكفر، لكن على أي منزل تنزل؟ تنزل على الكفر ولا تنزل على نقص إيمان؟ وإن زنى وإن سرق، من كان يخلو كلامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة، الحمد لله الذي أنقذ به من النار، صاحب البطاقة الذي كانت له كلمة توحيد فطاشت به صحائف سجلاته، لكن أي منزل تنزل هذه الأحاديث؟ فوليس الشأن أنك أنت تشحن الكتاب يبقى مرة كتاب خوارج، وتشحن كتابا يكون مرة كتاب مرجئة. الشأن كيف تجمع بين نصوص المرجئة وبين نصوص الخوارج؟ هو ده الشأن. ولهذا أنا أقول لكم تكرارا ومرارا أن الإنسان في وسط الناس اليوم يستطيع أن يخطب في منهج الخوارج من أول خطبة لأخيرها ما يخرج عن الكتاب والسنة الصحيحة، هو نفسه يؤصر على المنبر كده يقول وبضاعتي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف وكذا، ويسرد لك من أول خطبة إلى آخرها منهج الخوارج. أنت هتقول منهج الخوارج له أدلة من كتاب والسنة؟ نعم له أدلة من كتاب والسنة، لكن بفهم من؟ بفهمه هو، مش ليس أن الكتاب دليل على منهج الخوارج الباطل، لا، لكن هناك النصوص التي فهم منها الخوارج المنهج الباطل، والقرآن بريء من ذلك والسنة بريئة من هذا، لكن بفهمه هو. والخطبة اللي بعدها تأتي بأدلة المرجئة كاملة من أولها إلى آخرها، ويقول والله ما خرج عن الكتاب والسنة، مثل ما يقال لكم الآن كل يقول كتاب والسنة، صحيح كل يقول كتاب والسنة، لكل ما نقول نقول والله أنا مبسوط من اسم الأول، لكل ما نقول نقول، يعني مفكر دلوقتي ايه كتاب والسنة فهم سلف الأمة، لكل ما نقول نقول، وفي أحد على وجه الأرض ليس عنده نقول، لكل ما يقول كل أحد نقول، لكن المهم النقول دي بفهوم من؟ تلك نقول فأين الفهوم؟ تلك عقول فأين الفهوم المعصومة؟ فهوم السلف، وإلا كل واحد يقول نقول، لكل ما نقول نقول. يقول لك بعدما قرر الخلاف السكندري هذا اللي مقدم له واحد، شوفوا يعني اللي مقدم له مقدمتين، احدى مقدمتين يكتب واحد يقول وهذا كتاب فيه رد على هذا المنهج الا مش عارف ايه المنهج المدخلي المنهج الذي والذي، دول لا يجرحون، لا دول لا يتكلمون في احد. بعدما ذكر الخلاف في الخروج على السلطان وقال دي مسألة خلافية والسلف كذا وكذا وكذا وكيت، قال بقى شبهات. الشبهة الأولى الاستدلال بالإجماع، أنا بعضهم يستدل بالإجماع على إجماعنا وكذا كذا كذا، ثم صار ينقض الإجماع، يعني الشبهة بعدما أنهى الحق عنده في زعمه بدأ في الشبهات. الشبهة الأولى شبهة الإجماع، ونسف الإجماع، نسف الإجماع بفهم من؟ بفهمه هو وفهم شيخه. نعم. يا مش واخد باله هو ده ولا ايه؟ طب انت 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 جبت له من الظهر، انت مشكلتك جبت له من الظهر، انت كنت هاته من الفجر. انت مشكلتك ان انت هو طريق السمنودية. الله المستعان، الله يهديهم جميعا، الله يهديهم. فلماذا لا نمدح هؤلاء اليهود؟ سبحان الله، يكلم السلف، يقول السلف انت اوقفت الحسن بن صالح مع كونه من العلماء، واوقفتم فلان مع كونه من العلماء، ورددتم الكرابيسي مع كونه من العلماء، ورددتم الحارث المحاسبي مع كونه من اوعظ الناس، ورددتم. هو يكلم السلف. يعني دلوقتي تمام. طب ولو انا في امن وبدعه، هي مساله الامن وعدم الامن، مساله الانسان يبقى على السنه لو في السجن. يعني كان احمد مخطئ لانه يسحل سحلا، كان شيخ الاسلام على الباطل لما مات في السجن. الان انت ما عادش فاهم الدوله ما شاء الله، شوف الامن الامان ازاي، الان تسعى براحتك، التكفير بيتكلم الحمد لله، والجهاد بيتكلم والحمد لله، والعلمان بيتكلم الحمد لله، والملحد بيتكلم الحمد لله، بقى اخواني في حرية الحمد لله، صح؟ هكذا يقولوا. لا، يوم ان كانت تكمع افواه هؤلاء كان افضل. نعم. واهل السنة والحمد لله اذا كانوا على السنة وكانوا على كذا، هم اكثر الناس امنا، هم اكثر الناس امنا، حتى اللي بيتشبه بهم. ولهذا انا قلت لكم بانه شوف، بينما منع دعاة الليل والنهار، لماذا لم يمنع حسان؟ لماذا لم يمنع الحويني؟ لأنهم يتشبهون بأهل السنة. فلما كانوا يتشبهون، كيف إذا كانوا بأهل السنة خلص يتكلمون بمنهج السنة والجماعة؟ سوف يقول الناس هذا هو أمننا فعلا الحقيقي، هذا هو أمننا. لأنه ما ينفع أي بلد من البلدان لا إعلامها ولا كذا. الإعلام اليوم بيسب رئيسنا وينتقد رئيسنا علنا. الإعلام الذي في كل واد يهيم. نعم.
شيخنا، نأخذ من هذا تفسير سجين في الأرض.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أوضح، قال حتى يأتون به باب الأرض.
نعم. لا شك. نعم.
في من أحب لقاء الله. قال أخبرنا هناد عن أبي زبيد عن عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك حاء قال: وأنبان قتيبة قال: حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت. قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
يعني لا تعارض بين هذا وبين كون الإنسان يحب الحياة ويكره الموت، وإنما هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وهو عند الاحتضار إذا نزل الموت بالإنسان فيرى ملائكة الرحمة فحينئذ يحب لقاء الله لأنه يعلم أنه قادم على نعيم عظيم، أو يرى ملائكة العذاب فحينئذ يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه قادم على عذاب عظيم، وليس يدخل في هذا كراهية الموت أو محبة الحياة. نعم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا غمض عليه شيء أو التبس عليه شيء يسأل أهل العلم، ولا طالما كانت عائشة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لتستفسر، وقد استفسرت منه في هذا الحديث وفي حديث أخرى لما قال النبي من نقش الحساب عذب، سألت وقالت يا رسول الله كيف ذلك والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالإنسان إذا أشكل عليه أو أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم يوضحون له ويبينون له، ولا يظن أنه فاهم ويسكت، لأنه قد يكون فاهما فهما خاطئا ويرتب على ذلك أحكاما، لكن إما أن تكون متيقنا فالحمد لله، أو تكون شاكا فتعرض فهمك هذا تعرض فهمك هذا على أهل العلم، إما أن يبين لك أن ما عندك هو الصحيح أو خطأ. نعم.
تقبيل الميت. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال قال معمر ويونس قال الزهري قال وأخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرت أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله فبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها.
نعم الحمد لله. نعم اي نعم بس من محارمها أو من زوجها لا بأس تقبيله، لكن لا يكون مع هذا جزع لا ولا إهانة للميت، لكن مجرد التقبيل لا بأس لي. نعم.
تسجية الميت. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه؟ ف فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو. قال فلا تبكي أو فلم تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
ففي تسجية الموت، وقد سجي بثوب فجعلته يدعو نكشف عنه فنهان، ففيه تسجيته الموت الميت، لأن هذا أسطر له وأصون له وأفضل له. نعم، إذا مات العبد فإنه يسجى بالثوب. نعم.
الإمام النسائي شيخنا وضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يقبله لأنه مثل به، وهذا شيء يعني يسبب له الآلام وكذا.
أي نعم.
في البكاء على الميت. قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت مالي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات، فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه.
أن يتكلم الإنسان بالكلام المباح لا بأس، وليس هذا من الندب الممنوع منه. يعني مثلا إذا مات الإنسان الميت وهو صابر محتسب تدمع عيناه لا حرج في بكاء العين، فإن النبي قال تلك رحمة، ولا حرج في الكلام أيضا لقد كان بارا بي، لقد كان كذا وكذا، لقد والله إن أحتسب عند الله ما أبره وما أفضله من ابن وما أحسنه أو ما أحسنه من ولد، هذا كله كلام مباح لا إشكال فيه. نعم، وعليه يحمل كلام فاطمة هنا رضي الله عنها. نعم، لكن هذا بخلاف يا جملي يا كذا يا كذا لا. نعم، لأن هذا تسخط، إنما أن يذكر الإنسان محاسن الميت وأن يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد، قال فجعلت أكشف عن وجهي وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه.
نعم،
النهي عن
فدل هذا على أن بكاء دمع العين لا إشكال فيه، وهذه رحمة لا يمكن حبسها، ولو أن الإنسان كلف ألا يبكي لكان تكليفا بغير مقدور. نعم،
النهي عن البكاء لا. على الميت.
نعم.
قال أخبرنا عتبة ابن عبد الله ابن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك أن عتيك ابن الحارث وهو جد عبد الله ابن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر ابن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء وبكي، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله
بجمع يعني في ولادته. نعم مرض.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال معاوية بن صالح قال: وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صئر الباب، فجاءه رجل فقال: إن نساء جعفر يبكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فانههن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. فقال: انطلق فانههن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. قال: فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن الصبيح قال: سمعت محمد ابن سيرين يقول: ذكر عند عمران ابن حسين: الميت يعذب ببكاء الحي. فقال عمران: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال سالم: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه.
نعم، هذا إذا أوصى، هذا إذا علم منه الرضا. أما إذا كان ينهى عن ذلك وحصل من أهله بكاء عليه وندب وغير ذلك، فإنه لا يلحق من ذلك شيء. وقال بعض العلم: معنى يعذب يعني يؤذى، وليس أنه يعذب بمعنى أنه العذاب المعروف، ولكن يؤذى ببكاء أهله، يؤذيه بكاء أهله، وليس أنه يعذب أنه يحاسب ويعاقب على ذلك. والمعنى الأول أوضح، أنه إن كان قد أوصى بذلك فإنه يكون آثما فيكون عرضة للعذاب، وأما إذا لم يوصي بذلك فلا يضره شيء إن شاء الله. نعم هات كده تفسير هاي: إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. يعني لا أنت الذي تقوى على نهيهم، ولا أنت الذي تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبعث غيرك.
النياحة على الميت. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال لا تنوح علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي. قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا
يعني هذه إسعاد النساء، المرأة تأتي للمرأة إذا مات لها ولد تسعدها، يعني أنها تنجب وتخرج كلمات وكذا، والأخرى تأتيها، وهذا كان العهد قريب عندنا، كان العهد قريب عندنا، فلا إسعادة في الإسلام، فإن الإسلام قد نهى عن النجب والنياحة بهذه الطريقة. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران ابن حسين قال الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخرسان وناح أهله عليه ها هنا أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت وهل إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب القبر ليعذب وإن أهله يبكون عليه، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة رضي الله عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب بكاء الحي عليه. قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء
يعني كان عائشة رضي الله عنها لم ترى التعميم وأن هذا العذاب إنما هو لأناس مخصوصين من اليهود أو أناس مخصوصين، والصواب ما أن هذا الخبر عام وليس خاصا باليهود وليس خاصا بكذا، لكن فهمت عائشة رضي الله عنها التخصيص. نعم.
قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس قالت عائشة رضي الله عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكي أهله عليه. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار ابن الورد سمعت ابن أبي مليكة يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس فبكينا النساء، فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك، خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب، فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله، فقال علي بصهيب، فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخياه، فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، وإن لكم في القرآن ما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه.
مبارك وشوف الأدب. يعني عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا ليس يعارض ما جاء في القرآن، والقرآن الله عز وجل يقول فيه ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب بكاري عليه وهو ليس يذنب في ذلك؟ ففهمت عائشة أنه لو عذب على ذلك يكون ظلما، والله عز وجل هنا عن الظلم، ويعذب بفعل غيره، والقاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو أن عائشة رضي الله عنها علمت أن هذا إنما هو في حق بعض الناس الذين يوصون بذلك، فيكون هذا من فعلهم، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى، لأنها من وزره حينما أوصى أن يبكى عليه وأوصى كذا، هذا من وزره. أو أن يكون المراد أنه يعذب يعني يتألم عليهم، فالإنسان قد لا يلحقه هو نفسه عذاب لكن يتألم، أنا أعذب على حالك أنت، أعذب يعني أتألم، ولا تعارض بين هذه النصوص. لكن انظر إلى أدب عائشة رضي الله عنها وهي تقول والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، ممكن إنسان يهم في السمع، ممكن إنسان كذا. هذا نفس رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهذا نفس ما يقول أئمة الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يخفى عليه الدليل، قد يصل الدليل ولكن يتأوله. فعندنا عائشة رضي الله عنها ما تنكر على هؤلاء أنهم كذب أو أنهم يزيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك، ولكن السمع قد يخطئ. ونحن نقول أيضا ولكن الفهم قد يخطئ. فعائشة رضي الله عنها لها أحوال كثيرة أصابت فيها، لكن في بعض المرات قد أخطأت عائشة رضي الله عنها، من ذلك أنها قالت أيضا في حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالت بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله إنها لا الصديقة بنت الصديق، ولكن كما قالت هنا، ولكن الإنسان قد يهم والعقل قد يهم في الفهم. فعائشة رضي الله عنها وهمت في ذلك وظنت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار أن هذا يتعارض مع كونها كانت تنام بين يدي النبي، معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يقول القول ويخفى عليه الدليل، أو قد يكون عنده الدليل لكن يخطئ في فهمه، مثل ما مر معنا أمس فهم علي بن حاتم لقول الله عز وجل حتى تبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفهم جملة من الصحابة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فرأوا أنهم يشربون الخمر طالما أنهم يتقون وعملوا الصالحات، لأن الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن، فما على الإنسان من ضرر إن هو شرب الخمر مع التقوى والإحسان؟ لولا هذا لكفروا. ليه؟ لأنهم مستحلين الخمر، لأنهم مستحلون الخمر، لكن هذا ليس استحلال للخمر، هذا إنما هو تأويل، ظنوا أن الخمر جائزة إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات. فالشاهد أن مسألة الفهم هذه مسألة الإنسان قد يؤتى من قبلها ولو كان فاضلا، كما أن السمع قد يؤتى من قبله ويهم فيزيد في الخبر كلمات أو ينقص كلمات. ولهذا أيضا ردت على ابن عمر وهي مصيبة، لما كان ابن عمر يحدث أن النبي اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. أصابت. ولما أراد نساء النبي أن يصلين على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وبعض الصحابة قال لا نصلي، النبي ما صلى على أحد في المسجد حتى نصلي على سعد، نصلي عليه في المصلى. فردت عليهم وقالت والله ما صلى النبي على ابن بيضاء إلا في المسجد، وأصابت رضي الله عنها. إذن الإنسان على عظم علمه وقدره قد يهم سواء في السمع أو في الفهم، هذا واضح معروف. نعم، ولكن كل هذا فين؟ لما قالت عائشة والله ما تحدثون عن كذبين مكذبين، هذا فعلا في من له حق، ممن له جناب، وهو ما كان من الصحابة الجليل الحريص. ولا يقال هذا في كل أحد، فأهل البدع والأهواء أهل كذب وانحراف، فلا تطبق مثل هذه القواعد على كل أحد، لا تطبق فعلا على من ليس بالكاذب وليس بالمبتدع. ولهذا الموازنات هذه ومعرفة قدر من تتكلم فيه إنما تكون حصرية على أهل السنة، على أهل العلم الأثبات. نعم، قد يهم شعبة، قد يهم سفيان، قد يهم كذا، لكن هذا نقول إنهم صادقون فيما يخبرون به وإن وهم الواحد. نعم، مثل ما مر معنا كلام وكيع أمس، قال هذا إيه أشرف من أن يكذب، هذا أشرف من أن يكذب. نعم، لا 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 لا، ما الوالد ما يلحقه شيء، لا يلحقه عقوبة ولا إثم ولا أحكام خاصة، يقال هذا الولد لا يزوجه وليس، لا، لأن النطفة خبيثة باعتبار وضع الأب ليس الولد نفسه، والله عز وجل يحفظ الولد من هذه الجهة لأنه لا دخل له ولا ذنب. لكن النطفة خبيثة يعني وضعت في حرام، هناك نطفة وضعت في حلال هذه طيبة. ليه؟ لأنها على وفق الشريعة. هناك نطفة خبيثة يعني وضعت في محرم، لا مش خبيثة بقى ان يصبح المني نفسه خبيث، مش يصبح المني اللي هو يخلق منه واد خبيث فهذا يؤثر فيه، لا، وانما المعنى انه وضعه في غير حله عادي، لا فرق بينه وبين الولد الاخر، بل قد يكون اصلح. نعم، ليس لان اباه زنى او كذا يتاثر، لا، على حسب ما يقدر الله عز وجل له. نعم، يعني عمله هو.
باب الرخصة في البكاء على الميت. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة ابن الأزرق قال سمعت أبا هريرة قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب.
نعم،
ضعيف شيخ،
ضعيف. نعم،
دعوة الجاهلية. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش حاء قال أنبانا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. واللفظ لعلي. وقال الحسن بدعوى السلق.
قال الحسن ايه بدعوى
بدعوى
اي نعم
السلق
يعني بدعوى الجاهلية، بدعاء الجاهلية، بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية الكلام الممنوع وضرب الخدود وشق الجيوب. فالواجب على الإنسان يصبر، والصبر يتناول القلب يتناول الجارحة، فلا بد الإنسان أن يحبس جوارحه عن أن يفعل بها محرما من شق جيب ولطم خد، وينبغي أن يحبس قلبه أيضا عن التسخط فيصبر. نعم، وليس منا هنا مر معنا بعض كلام بعض السلف أنه يترك ولا يؤول، يعني لا يقال ليس منا يعني ليس على هدينا وكذا، وهذا حق، اتركوا هذه النصوص على ما يعريه حتى يقع ذلك في قلب الناس فيرتدع الناس إذا ما سمعوا هذه النصوص. لكن نقول هذا إذا كان باب التدريس من باب التعليم، أيضا إذا كنت عند قوم من الخوارج يأخذون هذه النصوص على نفي أصل الإيمان فإنك تبين لهم ليس منا عندهم يعني إذن يكون كافرا، ليس منا نحن المسلمين إذن يكون كافرا. هذا مذهب الخوارج، مذهب السنة والجماعة ليس منا، يعني ليس على دينه ولا على طريقتنا، وهذا يعني تحريم الفعل، وأن الإنسان يكون ناقص الإيمان إذا فعله، لكن لا يكون كافرا. فليس منا يستعملها الخارجي فيكفر بها المسلمين، ويستعملها السني فيقول بتأثير المعاصي في الإيمان، وليس أن المعاصي تسلب الإيمان كلية فيكون كافرا. وهذه النصوص رد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. نعم هنا قال ضعيف. لكن على كل هو المعنى هذا موجود في الأحاديث الأخرى.
السلق. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان ابن محرز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال أبرأ إليكم مما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق.
نعم سلق يعني شدة الصوت يعني
ضرب الخدود،
يعني كل هذا يفعل عند المصيبة، يحلق الرأس، يخرق الثوب، يرفع الصوت.
ضرب الخدود. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحلق. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال أنبانا جعفر بن عوف قال حدثنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة رضي الله عنهما قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته تصيح قال فأفاق فقال ألم أخبرك أني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق. شق الجيوب. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أغمي عليه فبكت أم ولد الله فلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها فقالت قال ليس منا من سلق وحلق وخرق. قال أخبرنا عبدة ابن عبد الله قال حدثني يحيى ابن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد ابن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق. قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثعي عن القرثعي قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض.
إن ابنا لي.
إن ابنا.
أن.
أن ابنا لي قبض. فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عند الله بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه، فقال ما يصرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك.
الله أكبر، الله أكبر. هذا إذا احتسبه، هذا إذا احتسبه وجد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وبين النبي أنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان عند الصدمة الأولى، لأنها لحظة الابتلاء ولحظة الامتحان ولحظة الاختبار، وهي لحظة الصعبة. ليس بعد ذلك، بعد أن يلطب الخد وشق الجيب ويدعو بدعوة جهرية، بعد ذلك يقول أنا أصبر. إنما هذا الصبر المأجور عليه، الذي يؤجر عليه الإنسان عند الصدمة الأولى، عند أول خبر، مثل لما قال النبي المرأة لما صبرها فقالت إليك عني وكذا، وما كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفته وجاءت تعتذر له بعد ذلك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن لا شك أن الإنسان لو كان جزعا واستمر بالجزع ثم بعد ذلك استغفر ورجع وكذا، هذا ذنب تاب منه. لكن المراد بأجر الصابرين إنما أجرهم يكون إذا صبروا عند الصدمة الأولى. والصبر هذا واجب وتركه محرم. أما الرضا والشكر، الرضا قيل واجب وقيل مستحب، والشكر هذا مستحب باتفاق. ولهذا كما قال العثيمين الناس حيال المصائب على أقسام، منهم من يكفر بسبب المصيبة وهو إذا جزع واعترض على القدر، ومنهم من يأثم ويأتي كبيرة من كبائر الذنوب وهو من يضرب خدا وشق جيبا ويدعو بدعوة الجاهلية، ومنهم من يأتي بالصبر فقط وهذا هو الواجب، ومنهم من يأتي بالرضا والشكر وهذا هو المستحب. نعم.
ثواب من صبر واحتسب.
إذن ما حكم الصبر؟ واجب، بمعنى أن من تركه يأثم. وما معنى الصبر؟ حبس النفس، حبس النفس عن عدم التسخط وحبس الجوارح عن المعاصي. نعم.
ثواب من صبر واحتسب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة.
نعم.
باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت أو اثنان؟ قال أو اثنان. فقالت المرأة يا ليتني قلت واحدة.
حتى أعرف الحكم، لكن نبشرها إن شاء الله، فإذا أجرت في ثلاثة أجرت في اثنين فستؤجر في واحد إن شاء الله. نعم.
من يتوفى،
لكن كل هذا يا أخواني مع الإحتساب، من احتسب وكل هذه الفضائل لابد من تحقق شروطها. نعم. والشرط في ذلك الاحتساب، وفي الطاعات الإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتساب. نعم. أما الصبر القهري فإن الإنسان لا يؤجر عليه، ماذا يصنع يعني؟ نعم.
من يتوفى له ثلاثة؟ قال أخبرنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما الفرق بين هذا الباب والباب اللي قبله؟ باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه، من يتوفى له ثلاثة، يعني ما الفرق بين البابين؟ نعم. طيب يعني معناه أنه يؤجر يعني إذا لم يحتسب، يعني هل الفرق والاحتساب فقط؟ يعني التبويب من صلبه. طيب نعم. نعم. ما أظن مسألة هو في الاثنين الشرط الاحتساب، لكن ثلاثة من صلبه ومن يتوفى له ثلاثة. نعم. السلام. الثاني فين؟ طيب لماذا بس النسائي يعني ما لفت إلى مسألة البلوغ من عدمه؟ يعني ما لفت ما لأن ثلاثة من صلبه من صلبه سواء بلغوا أو ما بلغوا، يعني البلوغ ليس علة ترتب عليها الثواب حتى نقول بلغ أو ما بلغ. نعم. لكن هو ذكر أحاديث أيضا في الولد، فبيقرأ أحاديث الباب، اقرأ أحاديث الباب، اقرأ أحاديث الباب. نعم.
من يتوفى له ثلاثة. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصع بن معاوية قال لقيت أبا ذر قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل
تحلة القسم يعني وما منكم إلا واردها.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل
هل معنى تمس النار وقت التحلة ولا تكون هنا إلا بمعنى إيه؟ نعم السم قطع يعني ولكن تحلة القسم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم.
طيب الباب الثالث من قدم ثلاثة. الباب الثالث من قدم ثلاثة. هات الباب الثالث.
من قدم ثلاثة. قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي فقالت يا رسول الله أخاف علي فقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحذار شديد من النار.
من يتوفى له ثلاثة، من قدم ثلاثة، توفى احتسب ثلاثة من صلبه، يبوب بلفظ الحديث. نعم يعني ثالث باب ايه؟ لو الباب الثالث ثالث طب هو يقول متى قبل أبي ومن يزفر أو ثلاثة من صبة من غير صبة أيضا قبل أبي، لابد يكون قبل أبي لأنه هو أبوه احتس إزاي، تصور احتسابه إزاي، قدمه قبل حتى لو مات.
الحديث شفنا فيه برضو يرد الكلام، ما من مسلمين المسلمين يموت بينهم
مات،
يعني المقصود هنا الرجل والمرأة. فبرضو إذا هذا يرد أنه هو من صلب، يقول من غير الصلب ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة.
يعني الظاهر من الصانع الذي يظهر للصانع النسائي رحمه الله تعالى أنه طبعا هو عنده يعدد الأبواب بحسب الأحاديث، طارة يكون لفائدة علمية يتعلق بهذا تبويب في المسائل، وطارة يكون فقط من باب التنصيص على ألفاظ الأحاديث ليتبين لك جملة ما ورد في هذا، فينص على كلمة في الحديث لا تكون في الحديث الآخر، فيقول سواء توفي قدم قدم توفي احتسب ثلاثة من صلبه، مثل ما مر معنا ضرب الخدود السلق الحلق شق الجيوب، مع انه اصلا واحد يكفي، يعني الحديث يكفي لكل هذا، لكنه بين ان ضرب الخدود هذا محرم، وان الحلق هذا محرم، وان شق الجيب هذا محرم، وان دعو الجيب هذا محرم، وكلها تدخل في باب المحرمات في هذا الباب ويجمع حديث واحد. كذلك ايضا سواء من احتسب ثلاثة من صلبه، سواء من يتوفى له ثلاثة، من قدم ثلاثة قدم ثلاثة يتوفى له ثلاثة من صلبه، وإلا القول بأن هذا من صلبه وهذا من غير صلبه، يعني كل واحد وإن كان من جهة القاعدة صحيح أن الإنسان لو احتسب ابن ابنه فيرجع له الأجر، لكن الأجر الأصلي يكون للأب نفسه ليس للجد، يكون للأب نفسه، فالأب نفسه المبتلى. يعني لو الجد له ابن ابن فإن هذا الحديث واجه بالأب أصلة والجد تبعا، والجد تبعا، فغاية ما فيها والله أعلم هو تنوع هذا بتنوع ألفاظ الأحاديث ليبرز هذا فقط، يعني من قدم من توفي من قدم ثلاثة من صلبه، يعني هذا الذي يظهر. نعم أي نعم نعم لا شك المصاب عموما كل من صبر، لكن الأجر المخصوص ده أجر مخصوص، هذا أجر مخصوص. الإنسان إذا ابتلي في ولد عمه في أخته في كذا وصبر فهذا مأجور، فهذا مأجور، لكن هذا بالنسبة للأجر الخاص. نعم نعم لا مقدم، يعني ايه؟ يعني مات لها ثلاثة من الولد، لا ليس باللازم، يعني لم يتضح هنا، لكن لأنها هي تشتكي أتى بابن الله يشتكي يعني مريض، فقالت يا رسول أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة، يعني أخاف عليه الموت وأنا أصلا مات لي ثلاثة، مش قدمت يعني الجهاد. نعم. لو هذا صنيعه، لو هذا صنيع النساء كان نص على هذا مطلق الثلاثة، ثلاثة لم يبلغوا الحلم، يوم أنا نقول وما الفرق بين لم يبلغوا وبلغوا؟ لا، كان بوب هو، لو ده مراده كان بوب على ذلك، باب فضل من توفي له ثلاثة لم يبلغوا الحين، لكن هو واضح ان هو يعني التبويب ما فيش فيه مسائل فقهية، يعني بخلاف صنيع البخاري مثلا، او بخلاف هو نفسه صنيعه في بعض اختياراته، لكن تشعر ان هو ليس فيه فائدة فقهية. من يتوفى له ثلاثة، لو قلنا مطلق ثلاثة يعني ايه؟ يعني ثلاثة سواء اخ او ابن او كذا، كان يأتي باحاديث تدل على ذلك، لكن ايضا احاديث في الولد. طيب من يتوفى له ثلاثة يقصد لم يبلغوا الحنث، كان يقول من توفي له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، ثم لم يبلغوا الحنث لا نرى فيه اجرا يعني زائدا عن من مات له ثلاثة، اذ الجامع ودخول الجنة. وكان يبوب على هذا، لو أنت بتصنف أنت وتريد إبراز هذا المعنى لكتبته كيف بالنسائي، فالذي يظهر أن هذا محض يعني تنوع الأحاديث، إما أراد فائدة إسنادية فنوع التبويب لإبراز هذه الفائدة الإسنادية، أو أنه ذكر هذه الأحاديث يعني كلها ليستوعب ألفاظها، ليستوعب ألفاظها. نعم، التبويب، التبويب، التبويب الأول، التبويب قال ما قالش أو اثنان، قال ثلاثة مصول، ما في باب ثواب نحتسب ثلاثة مصول به، ولو احنا ما لنا دخل الحديث ده. معروف ما لا خلاف، إنسان قد يكون مسألة المصيبة قد تختلف من لم يبلغ أو بلغ، لكن نحن نقول لو كان ده مراد النساء لماذا لم ينص عليه؟ نعم، لماذا لم ينص عليه؟ ما صح ده، لو انك انت تقول كده من الصول بيبقى مثلا أولاد بنيه ثلاثة مطلقة من أولاد بنيه أو بني بنيه، طب لماذا النساء لم ينص على هذا؟ قال ايه الثاني؟ ما خش أولاد من يتوفى له ثلاثة، بل بالعكس ده بيبقى يستوعب الأخ ويستوعب العم ويستوعب أي أحد، لكن لما ذكر في الأحاديث ذكر إيه؟ ثلاثة من الولد، أخرج الأخ، ما في حديث في الأخ ولا الأب، المهم سهلة يعني سهلة، المهم ولم يضع فيها مسائل يعني فقهية. نعم،
ويعدد شفنا لفوائد حديثية.
نعم،
يعدد المسائل لفوائد حديثية.
نعم، أنا أقول هي يمكن غرض الفوائد الحديثية أكثر. نعم، باب النعي.
باب النعي. قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر قبل أن يجيء خبرهم، فنعاهم وعيناه تذرفان. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. قال أخبرنا عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري حاء قال وأنبانا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي
المعافري
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن إذ باصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال أبو عبد الرحمن: ربيعة ضعيف.
نعم، الحديث ضعيف. نعم، ففيه جواز النعي إذا لم يتضمن شيئا من أمور الجاهلية. والنعي هو الإخبار بالموت، موت فلان، إن كان على وجه مشروع فلا بأس، وإن كان على وجه ممنوع فيمنع، وليس النعي منهيا عنه بإطلاق كما قد يفهم البعض. أنت تتصل على واحد بالهاتف فتقول: فلان مات والصلاة عليه في مسجد كذا، هذا نعي. في المسجد تقول: فلان مات والصلاة عليه في مسجد كذا، هذا نعي. والنبي قد نعى النجاشي ونعى زيد بن حارثة وجعفر، فالنعي على قسم مشروع وممنوع. نعم، الجرائد هذا ممنوع لأنه المقصود بالفخرة، لأنه لو قلنا لإعلام القريب البعيد كان في بلد فالهواتف تقوم هذا المقام، ثم إن هذا البعيد قد لا يشتري الجريد. فالنعي في الجرائد إنما يراد به الفخرة، ولهذا يبقى أهل الميت محتفظين بالجريدة سنوات طوالا. نعم، لا لا، ما ليس هناك حاجة لذلك، لا، بالهواتف فقط يبلغ الناس بعضهم بعضا، ولو في المسجد وكذا وأخبره. أما اللف طرقاتها يحتاج بأنه يسرد كل الأسماء، وهذا موجود. نعم، ما فيش مشكلة، لا لا لا، ما في مشكلة، هذا إعلام وإخبار مثل رسالة هاتف، مثل رسالة هاتف. نعم، إذا كان على مجرد إخبار لا إشكال. نعم نعم، ثالث ضعيف، يعني هذا غيره يغني عنه، غيره يغني عنه، غيره يغني عنه. نعم نعم، مثل ما أتكلم أنا الآن أقول لكم فلان توف، هذا نعي في مسجد، هذا نعي في مسجد. طب شغل الميكروفون وأنا بقول الآن هنصلي الظهر على أخينا فلان والميكروفون شغال، هذا لا إشكال فيه. لكن النعي في المسجد على الوجه الممنوع أيضا، توفي فلان وفلان ونسيب كل منه وقرب كل منه، هذا لا، في المسجد أو في غير المسجد. نعم، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال. نعم نعم، أي نعم،
غسل الميت بالماء والسدر.
هذا احنا سيروا مع رسول الله باصر بامرأة لا نظن انه عرفها، فلما توسط الطريق، طيب لا نظن انه عرفها، اذا عرفها كيف صار اليها؟ كيف
هي صارت اليه؟
فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت اليه، فاذا فاطمة كذا، يبقى هنا اذ باصر بامرأة لا تظن انه عرفة فلما تصل الطريق الشاهد هو هذا، الشاهد هو هذا، يعني ما كان يعرفها أو ظنت أنه ما يعرفها. طب كيف عرف؟ عرف بإخبار. نعم نعم أيوة. لا تظن أنه عرفها، اتبصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما تصل الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله قال لها ما أخرجك من ميتك فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم. يبقى إذن ما أخرجك من ميتك فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت. نعم لا أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بيتهم. قال عليك بلغت بعمه كذا. قالت معاذ الله أن أكون بلغته وقد سمعت كذا. يعني أن النبي عرف من هنا أنها أخبرته أتيت أهل هذا الميت. هو علق على هذا الموضع. لا ذكر الفائدة فين؟ طيب هو فين ذهب إلى الميت؟ نحن نسير مع صور إذ بصر بمراد. هل السير هنا كان إلى الدف؟ فلما توسط الطريق وقف حتى انتهى تريف إلى فاطمة بنت رسول الله قال لها مخرجك إلى آخره. قد أتيت أهل هذا الميت اللي قد يكون يعني المعروف لديه. أيوة نعم. طيب يعني أن النبي أصلا صلى الله عليه وسلم عموما هذا يعني ليس في هذا الحديث النبي كان يؤذنه أصحابه بموت فلان أو علان، ولهذا لما ماتت المرأة ودفنت من غير إعلامه قال ما منعكم أن تعلموني أو هل أذنتموني. نعم. طيب
غسل الميت بالماء والسدر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال اشعرنها إياه.
اشعرنها إياه.
غسل الميت بالحميم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد
بن استحباب أن يكون السدر مع الماء لأن هذا أدعى للنظافة. نعم. وفيه التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه وقال أشعرنا إياه. ففيه التبرك بأثار وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. واجعلنا في الآخرة كفورا. نعم لا ما تطيب في الكفن لكن يجعل مع الكافور مع الغسل مع ماء الغسل فقط لكن لا يجعل طيب معه. نعم لأن في ماء الغسل الكافور يزاد على ماء الغسل. نعم نعم. غسل ايه تعبدي لكن على وصف على صفة يعني أنه تعبدي ولكن صفة التعبد فيه ما ورد في الحديث. لأنه هذا واجب. ما هو الواجبات تعبدية ولا لا؟ واجب. ما هو نحن كما يفعل بالأحياء، إذا تعذر الواجب هنا مش تعذر الواجب كلية، تعذر الواجب بالماء، تعذر الواجب بالماء فيقوم مقامه تامه. لما حل التام مكان الماء عند الأحياء يحل أيضا مكان الماء عند الأموات. نعم. ولو وهنا نفس المسألة، ليس الحدث ولكن العبادة، غسل واجب. طيب غسل بماذا؟ بالماء. طيب إذا لم يوجد الماء فإننا نيممه، لأن التيمم هذا ثبت أنه طهارة، إذن هذه طهارته وعبادته، أليس تحل محل عبادة الماء؟ فهذه عبادة، عبادة ثبت لها بدل، فنقوم بالبدل مقام الأصل عند فقده وليس بلازم رفع حدث. نعم السندي أكثر شراح الحديث على هذا للأسف الشديد، السندي بن حجر النووي. نعم. لا، كلام السندي كلام غلط، مسألة ما شعر التبرك بأثار الصالحين هذا غلط، إنما هذا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يتعدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر شرح الحديث الحقيقة على هذا. نعم.
غسل الميت بالحميم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة ابن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. نقض رأس الميت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب: سمعت حفصة تقول: حدثتنا أم عطية رضي الله عنهما أنهن جعلنا رأس ابنة النبي.
هذا الحديث ضعيف، الماضي هذا ضعيف. نعم. هي ما هي يقتله بعدما مات؟ نعم. هذا مثل ما يعتقد بعض الناس اليوم، وأيضا إذا بنى واحد مقبرة جديدة قال: أنا أنقل ابني إلى أو أبي إلى مقبرة جديدة، وكأنه يعني يريد أن أنقله إلى بيت جديد. نعم.
نقض رأس الميت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب: سمعت حفصة رضي الله عنها تقول: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون. قلت: نقضنه وجعلنه 3 قرون؟ قالت: نعم.
ففي استحباب ذلك للمرأة. نعم.
ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها.
نعم. ففيه فضيلة البدء باليمين مثل الوضوء تماما والاغتسال للأحياء، نبدأ باليمين فكذلك الميت. نعم.
غسل الميت وترا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 إذا رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه، ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها.
فاستحباب الوتر أيضا، استحباب البداء باليمين، استحباب الوتر، نعم، نقض الرأس وتطفيره. نعم وهي لا عادي خروج شيء من السبيلين عادي لا الأشياء اللي علامة بارزة، إنما كل أنت ذكرته وارد، وارد واحد أصلا هو كان جميل الهيئة، فهو واحد مثلا يخرج منه كان مبطون ميت بمرض فيخرج منه ما بين السبيلين، لكن في علامات تبقى مميزة، يعني ممكن يكون في علامة مميزة، ابتسامته وهو مثلا ابتسامته طارئة، يعني بعد أن لم تكن مثلا، يعني قد يكون شيء ظاهر نجزم به، إنما مثل هذا قد يحصل فيه مبالغات، أو أن الإنسان على استعداد، يعني وراح يغسل رجلا صالحا فعلى استعداد أن يرى مثل هذا فيقول هذا كان مثلا وضيئا ما شاء الله وجهه كذا، والثاني مثلا كان عنده معاصي فهو مستعد نفسيا إلى أن، لكن لو في أشياء حقيقية فعلا، يعني في أشياء حقيقية، رجل أبيض تحول إلى أسود مثلا. نعم، لا مو بدليل، الموت في الخلاء ليس بدليل على سوء الخاتمة، الخلاء بيت زي أي بيت، يعني لا إنسان قد يمرض يكون مريض في مسيء أو يحصل له إصابة في الحمام ولا محل ضيق وحصل له، أو إنسان قد يكون صالح ويموت وحده في البيت فيبقى يملى علم بناس حتى يتعفن فيقال هذا من كذا مثلا، ولهذا التركيز على الحياة، يعني كون الإنسان نختم له بالخير، ما مات على الصلاح، مات على صلاح، مات على كذا، ولا بعض الصالحين قد يقوم يتوضأ للفجر فيموت في دورة المياه، هو قائم أصلا، قائم يتوضأ ويصلي، نقول هذا إن شاء الله من حسن الخاتمة. حسن الخاتمة ماذا؟ حسن الخاتمة أن يقوم إلى طاعة. نعم لو زي ما تحبب. نعم. هذا سبب، بس لعل الحمام هو مكان مستحم. هنا يعني مثل هذه لا نبالغ فيها. لا كل الكلام ده كلام فاضي، كل الكلام ده سيبك منه، الصور اللي بتنتشر الكلام ده كلها سيبك منها، هذه كلها ملعوب فيها ممنتجة. نعم. ميت خارجي وبيضحك، إن لم يكن خارجيا فهو عاصم. نعم. ليلا عند الحمام يعني مكان كذا ما هو الشياطين يبقى كله يموت في هذا المكان إذا كذا، لا مو بلازم. يعني إذا جاءوا الموت حال الابتسام ابتسامة وقد لا ترجع إيه شفتيه إلى مكانها، قد يكون لهذا احنا قلنا ابتسامة طريقة بعد أن لم تكن، يعني لم يكن كذلك ثم رأيته وأنت في الغسل، يعني حال موتي ما رؤي يبتسم ولا شيء، ثم حدث هذا الابتسام طارئ. نعم، لكن ليس بلازم، قد يكون أصلح الناس ولا يحصل له هذا، لأن حتى لو حصل كرامات، الكرامات ترتبط دائما بنصرة الدين، نصرة سنة، نصرة كذا، غالبا يعني إكرام لصاحبها إشارة إلى ما هو عليه، فيحصل نصرة وانتشار لما يتمسك به الإنسان. نعم. لهذا إذا لم يكن مثلا هناك هذا الداعي، هذا الداعي فقد يحصل الإنسان مثل هذه الكرامة، يعني مثلا ما ورد في الكتب أن أبو بكر وهو أفضل البشر بعد رسول الله مثلا، ما ورد أنه مثلا مات وهو أن ابتسم، أنه وضع يده اليمنى على اليسرى كذا، أنه سجد، أنه مثلا عادي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حصل، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا ليه، لأن منهجهم منصور، لكن ممكن يحصل كرامات فعلا لأقل من هؤلاء، ودائما يرتبط بها معاني شرعية إن شاء الله. نعم، لكن أفضل الكرامة أن تموت على الاستقامة، هذه أفضل الكرامة، أن يختم لك بالخير وأنت على الاستقامة. مسألة بقى يضحك يأتي، هذه أشياء قد تحصل ونحن لا ننكرها، فكرامات الأولياء ثابتة، لكن الإنسان يركز على الأعمال الصالحة. يعني أعظم كرم العبد أن يموت على العمل الصالح، ومعنى مش يموت على العمل الصالح أنه يموت فيه، يعني يموت على المنبر، يموت هو في وهو يصلي، لا شك أن هذا شيء طيب، شيء جليل، الإنسان يموت على مثل هذا يموت، لكن أيضا هذا مقيد بما إذا كان على السنة، ممكن يموت على المنبر وهو من أهل البدع وجاءه أجل وهو على المنبر، ممكن يموت وهو يصلي وفاسق وقدر الله عز وجل أن يأتيه الأجل وهو على ذلك. رجل يعني كان من ينتسب إلى العلم وكذا، شخصية يعني كبيرة، وهذا الرجل حقيقة يبغض السنة ويبغض أهلها، من ضمن جيراننا من هنا في بيلا أول ما سكنت، والمهم راح يحج، ما تعرف ما تعرف، الله أعلم، لعل الله عز وجل من عليه بتوبة صادقة في عرفة ومات عليه، الله أعلم ما قاله إلى الله حاله عند الله عز وجل، لكن هذا الرجل كان مبغضا للسنة، مبغضا جدا للسنة ولأهلها، ويستهزئ بهم، فقد يكون جاء أجله. فلا بد مع الأمور الأخرى، والأمور الأخرى اللي تعبدنا الله بها اللي داخلها في الشرع، فعل الأوامر واجتناب النواهي، لكن هذا لا يمنع الإنسان قد يكون عربيدا، قد يكون كافرا، والله عز وجل يمن عليه بتوبة في آخر لحظة من لحظات عمره. لكن عموما كما قال بعض السلف، النفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. نعم. نعم، غالبا إن شاء الله إنه عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، عادة الكريم هذا، ويرجى خير. نعم نعم.
غسل الميت أكثر من خمس. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. غسل الميت أكثر من سبعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة ابن علقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا
أو أكثر من ذلك أو سبعا أو أكثر من ذلك عندك؟
لا عندي صحت.
أو سبعا نعم.
أو أكثر من ذلك قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه.
فدل هذا على أن الأصل هو الثلاث، لكن إن احتاج الميت أن يغسل أكثر من ثلاث إلى خمس لا بأس، إلى سبع لا بأس. نعم نعم، واحدة تجزئ، لكن أقل السنة ثلاث، المجزئ واحد، لو غبره بالماء كفى. نعم خلاص يسد بشيء، كان به جرح مهما فعل أو ينزل منه شيء من بطنه مهما فعل فلا ينقطع، فإنه يسد بأي شيء. نعم.
الكافور في غسل الميت. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه وقال أو قالت حفصة اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم. ففي مشروع استحباب وضع الكفور في غسل الميت. نعم.
الإشعار.
مثلاً استحباب الوتر في مثل غسل الحي. إن الله وتر يحب الوتر. نعم. نعم. لا يكره. نعم. يعني غير مكروه ايه تقصد في طهارة الاحياء يعني صح لان الميت حتى تكون رائحة الميت طيب لان الكفور للرائحة والسدر للنظافة. لكن هل هو ورد أن الإنسان عند الطهارة العادية وهو حي في وضوئه أو في كذا أنه يضع الكافور؟ ما يضع الكافور. لكن عموما تغير رائحة هنا ليس تغييرا للماء نفسه فالماء طاهر، ولكن هذه رائحة انبعثت من هذا الماء لكن لم تحوله كافورا، يعني لم تذهب عن إطلاقه، لم تذهبه عن تغلق. لكن لو صار حكمه حكم المسك وحكم الطيب هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن الكفور هنا لم يمتزج به فيحوله إطلاقا، إنما وضع فيه فانبعثت الرائحة نتيجة موضع فيه، مثل ما تنبعث النجاسة ليس من الماء نفسه لكن بمجاورة. الكلب عزكم الله ألقي في بحر وكذا، فأنا أشم رائحة النجاسة نفسها في الكلب لا رائحة الماء، الماء نفسه لم يتغير، فهنا أيضا لعله كذلك. لكن إذا كان الكافور يصبح الماء هنا يقال ماء كافور فلا يصح رفع الحدث به. لكن مع كل وجه الكراهة، وجه الكراهة أنه لم يرد، وجه الكراهة أن فيه شبهة، لا شك هنا أنه هل يقال ماء فقط أو ماء كافور، يعني يطلق أو لا يطلق. لكن القول بأنه لا يرفع الحدث هذا فيه نظر، ليه؟ لأن الرائحة ليست عائدة إلى أنها امتزجت بالماء امتزاجا أذهب إطلاقه. نعم. لا احنا نتكلم بقى على الوجب هنا، مسألة يعني الكافور نفسه، ما الكافور نفسه، هل الكافور نفسه إذا وضع في الماء يذهب إطلاقه، وما وجه الكراهة؟ وهو وجه الكراهة لأنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما استحبه النبي الأحياء يعني حال رفع الأحداث. لا هو الثالثة مرفوعة هنا حصل بالأولى والثانية، بالأولى فقط حصل المطلوب، حصل المطلوب وحصل مراد بالأولى بالغسلة الأولى، لما هذه غسلة يعني لتطيب بدنه وريحه أو كذا، لأنك قد تضع المسك من غير ماء أصلا، قد تضع المسك، لو تضع المسك تضع المسك من غير ماء، لكن في مواضع السجود. لكن احنا نتكلم في مسألة فقهية، لو أن الكافور وضع في الماء فصارت هنا رائحة فما حكم ذلك؟ نقول إن غالب عليه بحيث ذهب أذهب إطلاقه فهذا لا يجوز، مثل المسك، مثل يعني الريحان، مثل الباقلاء، أي شيء أذهب إطلاقه فلا يصح. الحبر، لكن لو كان فقط هذا بمجاورته، يعني ما وضعنا فيه لم يتحلل في الماء، ولكن نظرا للرائحة التي وضعت هذا وهي رائحة قليلة لا تذهب إطلاقا، فلا إشكال في ذلك. نعم. أو الرائحة أيضا. نعم. نعم.
الإشعار. الإشعار. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب ابن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه. حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، فلم يزد على ذلك. قالت لا أدري أي بناته. قال قلت ما قوله أشعرنها إياه، أتؤذر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول ألففنها فيه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلناها بالسدر والماء، وجعلنا في آخر ذلك كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فآذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه.
طب هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه يتبرك بأثاره أو يكون عاما؟ فمع ثلاثة أثواب يوضع على المرأة إشعار مثل هذا لتلف به ليلف به بدنها زيادة على ثلاثة أثواب، هل هذا خاص بالنبي على اعتبار أنه يحصل لها بركة بذلك أو عام؟ لا، هذا الذي يظهر أنه للتبرك بثوب صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك به ويكتفى بالثلاثة أثواب. نعم. نعم، إذا لم يذهب الماء الإطلاق، إذا لم يذهب الماء أو لم يسب الماء الإطلاق.
الأمر بتحسين الكفن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فضجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
يعني هذا فيه الأمر بتحسين الكفن، والإنسان لا يأتي بكفن كذا وإنما يأتي بكفن حسن، وتحسينه ليس أنه يكون من حرير أو يكون هناك زيادة في السعر عن المعهود، وإنما التحسين يعني أن يكون نظيفا، أن يكون جيدا، أن يكون جديدا غير مقطع، ليس أن الإنسان يذهب فيشتري كفنا بأغلى الأثمان، هذا تبذير. نعم.
أي الكفن خير؟
دفء ليلا، نعم لا بأس به. نعم. لا بأس به.
أي الكفن خير؟ قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
فيستحب أن يكون الكفن من البياض، لا كما نراه مشهور عند الناس يضعون قطعة ليست بيضاء ولكن قطعة يعني مغايرة، أو البعض قد يظن الأخضر أفضل، هو يجوز في أي لون لكن الأفضل البياض. نعم. الرجال من ساعة لحد سوا. نعم. لا، الأصل أنه يعجل به، لكن لو تعلق بذلك حاجة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أخروا أياما، نعم، ما دفن في نفس اليوم، يعني كان يكون هذا فعل الابن وقالت ادفنوا حتى آتي، أو يتعلق بذلك مثلا حاجة أمنية أو كي أو شيء من هذا لا بأس، إنما مجرد فقط أن يعني يأتي ابن من هنا أو عمه من هنا أو أخوه من هنا وليس هناك حاجة سوى أن يراه، فالأفضل أنه يعجل. نعم، يعجل بهذا هو الأفضل.
نعم. كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب سحولية بيض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد من حبرة، فقالت قد أتي
حبرة على وزن عنبة.
نعم. في ثوبين وبرد من حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه.
نعم. طيب نقف عند قميص الكفن.